طيب زي الدوله الاسلاميه ونشاتها واضح ان الموضوع كبير والناس حست ان الموضوع الكلام كبير، فاحنا مع المهندس محمد صدقي هنعمل دلوقتي كوبايتين نسكافيه عشان نبسط الموضوع ونقدر يعني نفهم القصه بتاعه نشاه الدول دي ونقدر نبسطها للناس.
طب احنا عايزين نقول احنا ليه اصلا بنتكلم في التاريخ وليه بنرجع بقى للدوله الرومانيه والانسان ونشا ازاي وبقى دوله ازاي. الفكره ان بتحصل خناقات كتيره بتبقى الناس مش فاهمه هي رايحه منين وجايه منين. يعني حد قال لك ايه احنا عايزين دوله مدنيه مش دوله دينيه،
تمام،
لا احنا عايزين دوله اسلاميه، لا عايزين دوله علمانيه. تحس ان ايه، طب يا جماعه ايه الفرق؟ يعني ما هو هي دوله وخلاص، احنا عايشين
مش رئيس ورئيس وزراء ووزراء،
ايه القصه؟ تلاقي ان الموضوع اصلا عشان تبدا تفهمه له جذور. الدوله اللي العلماني بيتكلم عليها او اللي هو بيقول انا عايز مثلا دوله مدنيه بس بلا ارجع اي مرجعيات، ليها جذور، يعني ليها قصه عنده. هو شايف دولة تانية غير اللي انت شايفها، شايف دولة ليها اساس تاني غير اللي انت شايفه. انت بتشوف الدولة اللي هي مثلا ليها دين،
طبعا
لها دين رسمي وليها شريعة بتأسس عليها القوانين. هو لا، هو شايف الدولة الاوروبية اللي هي ناحية الدين على جنب، قالت لك لا انا ماليش دعوة بالدين ده، انا اللي فيه مصلحة البلد عامله. وطبعا هو في النهاية اللي محدش عايز غير اللي فيه مصلحة بلده، لكن مصلحه البلد دي لو تعارض عندك اصل في الدين. يعني انا دول اوروبيه كتيره مثلا ما بتمنعش المخدرات،
تمام صح،
وما بتمنعش
الخمور لاعمار معينه،
وما بتمنعش الدعاره لجذب السياح. هل ده انت موافق عليه؟ هو يقول لك لا ما تكلمنيش.
طبقا للدوله المدنيه هيوافق عليه طبعا.
بالظبط، هو يقول لك ايه؟ لا ما تقوليش لو سمحت، قال الله وقال الرسول، زي ما كان حد بيقول لك ايه؟ ربنا بطل يقول من 1400 سنه.
تمام
صح. هو
وسمعنا في حد من البرامج بيقول ايه دخل ربنا في السياسه والعياذ بالله، يعني ربنا يعافينا يا رب. يعني
هو بيتكلم على شكل من الدوله له تاريخ له جذور، عايز زي ما يقول لك ايه يلبس طاقيه ده في ده. هو عايز الدوله دي اللي ظهرت بره نتيجه لظروف معينه كتيره قوي حصلت عندهم يلبسها لنا احنا
زي ما هي.
بالظبط زي ما هي بلا اي اختلاف. فعشان كده احنا بنحكي الخلفيه التاريخيه دي، هي ليه الدوله بقت شكلها عامل كده.
خلينا يا باشمهندس محمد نتكلم عن برضو نذكر للناس الظروف دي، من الظروف دي تدخل الكنيسه بشكل سافر جدا في الحياه السياسيه.
بالزبط.
وبقى في كهنوت للقساوسه على الدوله وتحكم في الدوله، فده اللي ادى لتحول الدول في اوروبا الى دول علمانيه صرفه.
بالزبط.
نتيجه رد فعل للكلام ده.
بالظبط، هي دي اللي كان المقدمه عايزه تقوله، ان الامبراطوريه الرومانيه الكبيره دي تمام ابتدى ظهر فيها حركه دينيه اصلاحيه. ليه؟ الكنيسه ابتدت تتدخل جدا في الشؤون السياسيه، مع ان العقيده المسيحيه اصلا عقيده روحانيه. ما فيهاش احكام
ولا تشريعات.
ولا تشريعات، بالظبط، اللي كان فيها احكام وتشريعات كانت اليهوديه.
العقيده اليهوديه صح.
بالظبط، هي جت عشان الماديه او الايه، ان اليهود بعدوا جدا عن الروحانيات. بقت حياتهم ماديه جدا. فهي جت عشان تعدل مسارهم. رجال الدين ورجال الكنيسه في اوروبا خرجوا بعيد عن القصه دي. ابتدى بقى يبقى الموضوع فيه اراضي للكنيسه، في اتباع للكنيسه، الكنيسه هي اللي بتقول مين يمسك ايه ومين ما يمسكش ايه، وهي اللي بتنصب الملك الفلاني في البلد الفلانيه. فابتدى يبقى لهم سطوه،
بل ان هي كانت بتدخل الناس الجنه والنار.
ده انا بقى عايز اقول لك ان القصه دي هي سبب ظهور فكره الاصلاح الديني ده. يعني هو اللي حصل ايه؟ ان الكنيسه طلعت في دماغها احنا عايزين نمول بنى كاتدرائيه جديده. تمام، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل صكوك الغفران.
تمام
خلاص، هنبيع لكم الجنه يا جماعه. تمام، ايه ادي اهو ده طق اهو مني، ان انت ليك الحته الفلانيه في الجنه بس هات فلوس.
صح، مهما كنت اذنبت في كذا وكذا وكذا.
بالظبط، لا مالوش دعوه. فطبعا دي بدعه يعني
لا يصدقها اصلا.
بالظبط، وهو ده فعلا اللي حصل. يعني حركه الاصلاح الديني ده ايه اللي حصل فيها؟ ان واحد شاف الكلام ده، الكنيسه بتبني الكاتدرائيه بانها بتبيع صكوك الجنه. فهو قرر حاجه بسيطه جدا، قال لك طب انا هشتري النار مش هدخل حد. مش انتوا هتبيعوا الجنه؟
دي حقيقيه القصه دي، يعني القصه دي حصلت.
ده بيقال ان ده كان احد اعتراضات مارتن لوثر. ده مارتن لوثر ده استاذ لاهوت، يعني راجل كبير، يعني استاذ لاهوت في الماني، كان احد المعترضين على صكوك الجنه. مش انتوا هتبيعوا الجنه؟ انا هبوظ لكم الصفقه دي، هشتري النار ومش هدخل حد. وعلق على باب الكنيسه اكتر، مش فاكر بالظبط عدد الاعتراضات اللي علقها، ودي كانت بدايه ثوره دينيه في اوروبا
على الكنيسه.
بالظبط، على الكنيسه الكاثوليكيه تحديدا. وكانت بدايه ظهور مذهب جديد اللي هو المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي واللي هو جزء منه دلوقتي الانجليين، المذهب ده
عندنا في مصر منهم
وهو اصلا امريكا بروتستانت رسميا وانجلترا بروتستانت رسميا. الاساس في المذهب البروتستانتي ده جاي. شكرا.
طبعا حضرتك فرصه طبعا ايدك بقى تعبانه وقاعد
حتى لو مش تعبانه انت اللي بتعمل ده في ايه
حبيبي انت عارف.
فالمذهب البروتستانتي ده جاي من كلمه انجليزي اسمها بروتست اللي هو يعترض.
تمام
تمام. ده كانت بدايه ظهور المذهب ده وكان اهم هدف له. دي نقطه تفرق جدا جدا الاسلام عن اي عن الديانات الاخرى ان هو يسمح بالاطلاع على الكتاب المقدس لكل المسيحيين. يعني يا جماعه اي حد ممكن يقرا الكتاب المقدس. ده كان احد الحاجات اللي بداوا ليها مارتن لوثر لان ده كان محرم على المسيحيين في اوروبا. اي حد ممكن يقرا.
هم الكاثوليك
اي حد ممكن يقراه. الانجيل مش حكر على حد. ودي كانت يعني ما شو يعني انت اي حد من حقه
ده اصول ظلام حقيقيه بقى. يعني حتى طبعاً. الكتاب المقدس اللي الواحد بيعتنقه مش من حقه يقراه
طبعا. ولو قريته مش هتفهمه. مش انت مش اي حد يفهم. فطبعا دي يعني ايه ده ايه اللي بيحصل. فكانت بدايه ظهور ثوره دينيه كبيره.
يعني العلمانيه اصلا هي كلمه العلمانيه ظهرت في الوقت ده.
لا لسه هو لسه لحد دلوقتي ظهر مذهب جديد اسمه البروتستانتي وابتدت الناس تدخل فيه. فطبعا بما ان الملوك كان لهم سطوه انت دلوقتي انا راجل كاثوليكي ملك على البلد دي تمام وعندي ناس من المواطنين بروتستانت طب عايزين يمارسوا شعائر غير اللي انا همارسها. بيمارسوها ازاي؟ بمرسوم ملكي. انت يعني ودي عايزين الفروقات دي تبقى ظاهره واحنا بنتكلم ما بين الدوله الاسلاميه والدول في الوقت ده بمرسوم ملكي. انت ممارسه الشعائر لغير المسلمين في الدوله الاسلاميه ده حق الهي
طبعا.
يعني انت ما تقدرش انت
ربنا سبحانه وتعالى كفله للجميع ان هو يكافل يعمل معتقداته الدينيه في داخل الدوله.
بالظبط من حقه ان هو يمارس شعائره. بل بالعكس ده هو يعني ده فكره اهل الذمه اصلا ان لهم ذمه الله ورسوله. يعني هم في حمايتك اصلا. انت ما تقدرش تعمل حاجه. يعني هو انت مش بمزاج اللي ماسك. يعني دكتور محمد مرسي دلوقتي لو حب ان هو يقول لهم لا مش هتمارسوا شعائركم لا مش هيقدر. شرعا مش صح. قانونا. ودي بقى
بل ان الاصل في الدوله الاسلاميه انها في دايما كان بيبقى فيها غير مسلمين.
بالظبط.
الناس فاكره ان الاصل هو دايما زي دول الخليج زي السعوديه وقطر ان هي نسبه المسلمين مثلا ايه 100%. الكلام ده مش حقيقي.
لا بالعكس
ده الاصل في الدوله الاسلاميه ان هي اصلا فيها غير مسلمين.
هي الدوله اللي اقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دوله فيها مسلمين ويهود وغير مسلمين
ومجوس وكفار وكل
يعني دي البدايه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه هل كانت المدينه كلها مسلمين؟
لا طبعا.
لا وعلى الاساس ده اتعملت وثيقه المدينه.
طبعا.
فالفكره ان دلوقتي اصبح في اضطهاد لاتباع المذهب الجديد ده.
نرجع بقى اللي كنا بنتكلم فيه عشان اضطهاد اتباع المذهب الجديد في الدوله الرومانيه.
بالظبط. فبقى المذهب البروتستانتي ده ابتدى يظهر ويبقى له اتباع كثيره وابتدى يبقى له يمارس ضدهم اضطهاد. قامت حروب. ده كان امر طبيعي جدا. انا بحارب عشان امارس دين. انا مش معتقد في الاعتقاد بتاعك. فابتدت تقوم حروب كتيرة جدا. كان جانب منها حرب عقائدية دينية الناس بتدافع عن دينها والملوك والامراء بيحاولوا يمنعوهم من كده طبعا بدعم كبير من الكنيسة لان مش عايزة الامور تفلت من ايديها.
طبعا.
ان اوروبا كانت كلها مسيحية كاثوليكية. ابتدى المذهب ده يظهر فابتدت ناس تتبعه وبتخرج من تحت سطوة الكنيسة. فبدات حرب كان اشهرها حروب كتيره كان اشهرها حرب اسمها حرب ال 30 عام لانها استمرت 30 سنه.
حرب لمده 30 سنه.
هو كان في حرب قبلها ب 80 سنه.
لا هي اوروبا 80 سنه؟
دي
كانت ال 80 سنه دي كانت بين
داخل اوروبا داخل كل ده بيدور داخل الاوروبيين وبعض. ما هو ده اللي بيسموه يعني هو بيقول لك العصور الوسطى والعصور المظلمه ده اللي كانت بتعيش اوروبا. خد بالك انت كنت اصلا في الفتره دي يعني لا انا بتكلم عليه
العصور المضيئه بقى
الدوله العثمانيه يعني
علمائها بقى في كل
قصه ثانيه تماما. يعني تجاوزوا فكره واحنا لو عندنا ناس مختلفين في الدين هنعمل معاهم ايه؟ لا تجاوزوها من زمان. غير ما القصه دي تجاوزناها من
موجوده من بدء نشأة
من النبوه
الدوله الاسلاميه
من النبوه
من النبي صلى الله عليه
وسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
صح
ان تبروهم وتقسطوا اليهم
ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم.
بالظبط. يعني هي يعني انت تجاوزت الكلام ده ب 1500 سنه. فالمهم انتهت الحرب ال 30 سنه دي بمعاهدة مشهورة جدا في مدينة تقريبا كان في سويسرا على ما اذكر اسمها وستفاليا. اسمها معاهدة وستفاليا. المعاهدة دي اتمضى عليها سنة 1648 وابتدت بقى ايه اللي هو زي ما بيقولوا كده في المثل يعني شيل ده من ده يفتح ده عنده. خلاص قسموها يا جماعة.
قسموها دول بقى.
بالظبط. قسموا الحاجات دي لدول ومعلش بقى يعني قصه الدين وكده يعني خلوها بقى على جنب. مالناش دعوه، ما تقوليش بقى اوروبا كلها مسيحيه
عامل لنا مشاكل كتير.
هو سبب الحروب دي يا جماعه الدين. طب ريحونا يعني ايه يعني
اركنوا بقى على جنب.
اركنوا بقى على جنب، احنا قتلنا.
ودي كانت اول دعوه بفكره ركن الدين على جنب.
هو يعني رسميا يعني لسه يعني احنا ايه، احنا دلوقتي هنقسمها دول بس على اساس ديني. كل امير على دوله او كل ملك على دوله حر في الدين بتاع دولته. مش هنوحد الدين بقى بتاع الامبراطوريه كلها يبقى دين واحد. امال ايه؟ لا دول هيبقى اسمهم مثلا قبائل كذا هتاخد الدوله دي، وبدول قبيله كذا، او مثلا اللي بيتكلموا لغه كذا هيبقى لهم دي دولتهم، اللي بيتكلموا لغه كذا هتبقى دي دولتهم،
اللي بتفصلهم منطقه مثلا كذا بينها فاصل كبير فاضي صحراء ولا حاجه يبقى دي دولتهم.
بالظبط.
مش على اساس ديني خالص.
بالظبط، بقى اسمه اساس قومي، حتى عشان كده سموها الدوله القوميه. الاساس الديني اللي كانت قايمه عليه الدول منذ نشاه الخليقه انتهى بالمعاهده دي، عشان كده المعاهده دي نقطه يعني فاصله جدا. قامت بعد كده حاجه، في حدث تاني مهم قام في اوروبا هو الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه زي ما بيقولوا كانت ايه يعني، يعني بتحمل الرساله بتاعه الدوله القوميه دي، يعني احنا يا جماعه زهقنا من الدين، زهقنا من النخبه اللي كانت بتحكمنا اللي هم كانوا ايه الملوك ورجال الدين، فعايزين نطيرهم بقى من حياتنا.
حتى الناس تلاحظ ان العلم فرنسا يكاد يكون من العلامة القليله اللي معلوش صليب في عالم اوروبا كلها.
دي ملاحظه كويسه جدا، يعني انا طبعا مش عارف هل هي راجعه فعلا يعني هل ليها علاقه ولا لا، بس هي فعلا كده يعني، يعني ممكن يكون ليها علاقه بكده. الفكره ان كان من اشهر الشعارات اللي في الثوره دي كان اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. شعار لخص كل مشكله اوروبا في العصور الوسطى.
مين من دول ومن دول؟
ريحنا احنا من دول ومن دول. وظهر بقى نخبه تانية اللي هم بيمتلكوا ادوات الانتاج بقى، الادباء والمفكرين والصناع، دول اللي ابتدوا ايه
حتى اطلقوا عليها الثوره الصناعيه.
بالظبط، يعني
بعديها بشويه
الثوره الصناعيه. فدول اللي ابتدوا بقى ايه يصعدوا زي ما يقولوا على سطح المجتمع ويبتدوا يتحكموا فيه ويحكموه. هنا برضو بيظهر فرق مهم جدا ما بين الدوله في الاسلام والدوله في اوروبا. الدولة في اوروبا كانت دايما بتحكمها نخبة، يعني ايه رجال دين، ملوك ونبلاء من اسر عريقة، بعد كده مشيوا وجم مفكرين وصناع، دايما نخبة كده صغيرة بتتحكم في الباقي. لا، هو الدولة في الاسلام ما كانتش كده. الدولة في الاسلام اصلا كان الهدف في البداية ان هو يصنع مجتمع مع بعضه، والمجتمع ده من بينه يفرض قياداته. يعني المجتمع ده انا هصنع مجتمع قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ده اكبر دليل على كده.
معانا ثلاث دقائق، عايزين نختم بالفرق بقى بين اللي احنا قلناه ده وليه عرضناه، والفرق بينه وبين الدوله الاسلاميه.
بالظبط، احنا اللي عايزين نقوله ان الدوله الاسلاميه كان الهدف الاساسي من الدوله هو حفظ دين الناس، انها تحفظ دين الناس، وانها تيسر كل السبل لاقامه هذا الدين. يعني حتى الامام
لكن الناس. عشان بس ما يبقاش درويش، حفظ دين الناس دي بما فيها كمان اعمار الارض بقى والعلوم والصناعه،
تيسير كل السبل لاقامه هذا الدين. يعني الدين ده محتاج ان انت تبقى دوله قويه وعندك صناعه وعندك
يعني عامل. هل من ضمن الدين مثلا نعمل بالدبابه احسن من الام 5 مثلا؟
يعني لا شك، انا بقول لك اي حاجه تقيم هذا الدين وتحفظ دين الناس لازم تعملها. لو انت لازم يبقى عندك اعلام قوي عشان تحفظ دين الناس وترد على شبهات، اعملها. لو انت لازم يبقى عندك وسائل اتصال قويه ومتطوره وحديثه عشان تحفظ دين الناس، اعملها. اقصد ان كان في غايه من الدوله الاسلاميه. اولا انا بس عايز اشير ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بانه هو يبني مجتمع قوي، لان المجتمع ده هو النواه اللي هتقوم عليها الدوله. يعني المجتمع في الاسلام مقدم على الدوله. مش لان الدوله في
المجتمع بمعنى العلاقات الاسريه
والناس الافراد.
الافراد
ان انا ابني جواك العقيده واجعلك مسلم قوي ومستعد للتضحيه عشان دينك، ومستعد انك تعمل كل حاجه عشان ترى دوله الاسلام. يعني الاهتمام ده مش ان انا اعمل نخبه صغيره تتحكم في الباقي. لا، انا عايز المجتمع ده هو اللي بعد كده هيختار قياداته.
تمام.
النقطه ان اخر حاجه ان الدوله في اوروبا بعد ما اتعملت ابتدوا بقى يحسوا ان احنا محتاجين علاقه ما بين السلطه السلطه والشعوب. ابتدت بقى تظهر نظريات اللي هو سموها نظريه العقد الاجتماعي. يا ترى الحاكم له ايه والشعب له ايه؟ طب ويحكم بايه؟
نعمل له مجلس مثلا يمثل الشعب.
طب نقسم الدوله ازاي؟ الكلام ده كان منتهي في اساسيات واضحه، في ايه واضحه اللي هو الايه اللي بتقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دي رسالة لأولياء الأمور. وفي الآية اللي بعدها اللي هي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التوازن
يعني آية لدول وآية لدول
آية لأهل السلطة
واضحة
وواجباتهم واللي عليهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي نفس الوقت آية للمجتمع إذا عملوا كده وأقاموا هذا الشرع أطيعوه.
أطيعوهم صح.
فإن تنازعتم إلى شيء في شيء
فردوه الله
فردوه إلى الله وإلى الرسول. يعني حتى طب انا اختلفت مع 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 السلطه
تشوف الدين بيقول ايه بقى هو اللي يحكم بينك وبين
انا بقول له ان انت اللي انت عملته ده مش عدل يبقى نرده الى ايه الى شرع ربنا سبحانه وتعالى. فده كان
يعني اللي هو ممثل في علماء
بالظبط الكلام ده كان بيتقال مع تنزل القران. يعني دي عقد اجتماعي واضح وعلاقه واضحه ما بين سلطه وما بين مجتمع واضحه جدا من 1500 سنه على عكس اللي كان بيتم في اوروبا ان هم عمالين بيتخبطوا وكل فيلسوف يطلع برؤيه شكل في العقد الاجتماعي لا الدولة مقدمة لا المجتمع مقدم.
انا اقف عند نقطة العقد الاجتماعي وان شاء الله في لقائنا الجاي مع حد من شباب النهضة والاصلاح ان شاء الله نبتدي يعني نفصل في العقد الاجتماعي وما على الحاكم وما على المحكومين. بنشكرك
بشكر كبير. احنا يعني خدنا فكرة ما شاء الله ممتازة جدا عن حتى نشر الدول بره مقارنتها حتى بالدولة الاسلامية. يعني جزاكم الله خيرا على هذه التبسيطة. يعني
جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك وان شاء الله الفقرة اللي جاية هتكون عن بقى الثانوية العامة وانتظار النتيجة وأزمة انتظار النتيجة وإزاي الموضوع ده يبقى أهدأ نفسيا. خليكم معنا وقت روح في أحد. هنبدا الفقره دي بحكايه. على ايامي كانت الثانويه عامه فيها التحسين اللي هو كتير قوي ده وهو الحمد لله بفضل الله اللي هو التحسين ده او كنت عديت الثانويه العامه.
انت عندك ولا 50 سنه
ليه
ده انت قديم قوي
قديم قوي يا عم 99 ده كانت الثانويه العامه 99. المهم سنتها اللي جاب 102% ما دخلش صيدله القاهره. كانت صيدله القاهره واخده 103%. فطبعا بقى انت متخيل جايب 102% وما دخلتش الكليه اللي انت عايزها. فدي كانت ازمه بالنسبه لناس كتير. فده اللي هنتكلم فيه النهارده مع مدرب التنميه البشريه اسلام حسن. ازيك يا استاذ اسلام؟
ازيك يا استاذ شريف؟ الحمد لله تمام يا فندم.
الناس الثانويه عامه شغاله ما زالت ما خلصتش وناس تانية خلصت امتحانات. فازمه انتظار النتيجه وان انا حلمي كله وحياتي كلها متوقفه ان انا ادخل هندسه ولا ادخل طب ولا ادخل صيدله وممكن تجيلي وممكن ما تجيليش ودوت من اللي بيسبب رعب وحالات نفسيه اثناء الامتحانات.
جميل جدا. خليني بس قبل ما ابدا اجاوب على السؤال ده اسالك سؤال شخصي كده بصراحه. انا جاي النهارده عشانه عشان بشوف صوره في كل في كل مكان عامل لنا رفع حاجبه كده عامل لنا حركه.
هو عامل التبني دي؟
انا عايز اعرف دي يعني تهديد ده ولا دي حاجه يعني مش هجاوب يعني مش هكمل قبل ما تقول لي.
رجل بيجي له نص سؤال ده على الفيسبوك كتير قوي يعني. لا هو يعني تغيير يعني
وحاولنا بعمليه تجميليه ان احنا
نسدها بس مش فاهم. انا بس ايوه هي دي ماشي قلنا حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فكره
عرفنا بيك الاول يا اسلام
العامه تمام. فكره الفرصه واحده يعني اي حاجه بتدي البني ادم ضغط وبتعمله ضغط هو فكره داخليا بيبقى عارف ان هي فرصه واحده. يعني لو عندي فرصه واحده بس ان انا اطلع في التلفزيون لو هي فرصه واحده بس في حياتي ان انا اطلع في التلفزيون هيبقى عندي ضغط لازم اعملها ولازم اعملها كويس. فده هيديني نوع من ايه نوع من الضغط. في الغالب ممكن الضغط ده خليني لما اطلع ابقى متلجلج مش عارف اتكلم اتاخر اساسا ما اعرفش اجي اي حاجه زي كده. فمن احدى الحاجات اللي احنا بنقع فيها ساعة انتظار نتيجة الثانوية العامة او ساعة دخول الامتحانات على الثانوية العامة ان احنا بنكتشف او امتحانات غيرها يعني او بنضغط بشكل معين وبنتبربط بشكل معين ان هي فرصة واحدة اذا كنت يتكون او لا تكون زي ما احنا بنقول كده. برغم ان المفهوم ده اثبت ان هو مش صحيح. كلنا في حياتنا عارفين ان النجاح لا يتوقف ابدا على فرصة واحدة. عارفين ان احنا لما بندي حاجة قيمة اكثر من قيمتها دي حاجة علمية بتتحكم هي فينا. يعني بيطلع بعد كده ايه لما انا عمال ادي ضغط نفسي قوي جدا وعمال افكر ان انا لو ما جبتش النتيجه. يعني شوف حضرتك بتقول 103% واللي جاب 102
أيوة
ما دخلش. طيب انا لو هنا مش محضر خطه بديله او انا ضاغط نفسي بالشكل ده طب لو لم يحقق ايه اللي هيحصل؟ فكره الفرصه الواحده اولا دي فكره خاطئه لانها بتخلي الواحد يتضغط جدا. بتخلي الواحد يبقى عنده النجاح معناه عنده كذا لو كذا ده ما حصلش انا ما بقتش ناجح برغم ان ده غلط ودي مش حقيقه. وقدامنا نماذج كتير جدا في حياتنا في كل المجالات ما استسلموش لفكره الفرصه الواحده ونجحوا.
قبل ما ندي النماذج عايزين نقول للناس احنا بننزل لكم لان في شويه مشكله في الانترنت احنا مش قادرين نتواصل مع الناس اللي بتبعت لنا على صفحه ودن واحده، لكن الرساله اللي وصلت لنا التيشيرت مش مكتوب عليها ارحل بكره، مكتوب عليها احلى بكره.
بكره احلى
اهي وبكره احلى. دي مش ارحل.
انا عايز اقول لك ان الوهله الاولى شفتها ارحل
بامانه. ثاني حاجه تليفوناتنا هتكون على الشاشه دلوقتي، اللي عايز يتواصل باي حاجه ليها علاقه بالامتحانات يكلمنا.
تمام. فزي ما بقول لحضرتك كده لازم كل واحد دلوقتي يخلي باله من الحته دي، فكره الفرصه الواحده ان هي حته لا يجدي نفعا، او ده اعتقاد مش هينجح ابدا لو انا فضلت بوافق ان هي فرصه واحده. وكلنا في حياتنا مرينا بحاجات سواء كانت امتحانات او حتى على المستوى المهني او المستوى الشخصي، عرفنا ان مش الفرصه الواحده نقتنصها او احنا نقتنص الفرصه اوكي، لكن الفرصه الواحده او الفرصه الوحيده لو ضاعت مننا ده هيسبب لنا ضغط، برغم ان الموضوع مش كده خالص. انا دلوقتي عشان اتخلص من ضغوط الامتحانات دي مسبباتها حاجات، بتبقى حاجات نفسيه وحاجات اجتماعيه، مثلا ممكن ضغط من الاهل، ضغط من الاعلام، ضغطي انا شخصيا ان انا عايز ابقى كذا، طب ما بقتش كذا ده هيبقى ايه؟ لازم دايما يبقى عندنا الحته دي، يبقى الواحد محدد اكتر هدفه بشكل ما، ان سواء كان تحقق اللي هو عايزه او ما تحققش في خطه بديله وفي حاجه دي توصله للنجاح. لان النجاح هو مش شيء الواحد يحصل عليه، النجاح هي طريقه في سير الحياه وطريقه في مشي الحياه نفسها.
اه حلو الكونسبت ده، يعني قصدك ان النجاح مفهوم مش حاجه اتحققت ولا لا.
بالظبط. بالظبط. والدليل على كده يمكن انا جالي يعني دلوقتي احنا بنتكلم حاجه في دماغي كده، احدى الشركات الكبيره بتاعه السوفت وير صاحبها اساسا يعني كان بيتكلم اللي هو بيتقال عليه اغنى راجل في العالم، يعني دلوقتي شركه مشهوره، هي كان بيقول
أبل. ايه شركه ابل؟
لا مش شركه ابل، مايكروسوفت. بالظبط كده. بالظبط كان بيقول ان هو وهو في الدراسه في احدى السنين في الكليه يعني كان بيشيل ماده في الهندسه كده او بيسقط فيها باللغه بتاعتنا بيشيلها يعني، وكان ليه زميل تاني بينجح فيها بامتياز. هو دلوقتي صاحب شركه مايكروسوفت وزميله ده مهندس من الملايين المهندسين اللي شغالين عنده. فطبعا انا مش بقول كده ان احنا نروح يعني انا بس بتكلم ان
اللي بيشيل ماده ده شال ماده. ستيفن جوبز من مؤسس ابل ما خلصش اصلا تعليمه.
بالزبط.
ولا مارك اللي عامل الفيسبوك خلص تعليمه. الاثنين ما خلصوش تعليمه.
انا هنا اصلا مش معنى كده ان احنا بقى يقول اسلام قال بقى كده وانتوا بتاع التعليم. الفكره مش كده، فكره الفرصه الواحده. الناس دي كانت عارفه ان يعني اقول لحضرتك على حاجه ثانيه، مين في المجتمع اللي احنا فيه والحياه اللي احنا عايشينها الناس بتروح له وبتسمع له وبتستشيره ومثلا بتسمع كلامه عشان بس هو جاب امتياز في الجامعه او نجح في ثانويه عامه بتقدير قوي جدا؟ بس كده مفيش.
طبعا مش مقومات يعني
مفيش حد كده. برضو انا هنا مش بقلل من قيمه التعليم لكني بحطه في الاطار بتاعه. احنا النجاح في حياتنا ليه جوانب كتير قوي، التعليم من احدى هذه الجوانب. لما انا بهمل كل حاجه وبدي التركيز فقط على دي، ده بيسبب ضغط نفسي. وعلى فكره معظم الناس اللي بتجيب نتيجه مش كويسه او التقدير بتاعتها بيقل، ده بيكون بسبب الضغط النفسي اللي قبل الامتحانات اللي بيظهر ساعه الامتحان. حاجه صغيره جدا.
ما نتجاوزش المرحله دي. ازاي الضغط النفسي يعني نتعامل مع الضغط النفسي بتاع الامتحانات؟ لسه الثانويه العامه فاضل فيها كام امتحان، وانا يعني ناس كتير حوالينا الامتحان بالنسبه لهم الرعب.
بالظبط
كده. لا بل الاسوأ من كده ان هو ممكن لو مثلا جه في امتحان العربي يجاوب اجابات مش كويسه، يجي في امتحان الانجليزي اللي هو اللي بعديه مثلا يعني من كتر رعبه
تفكيره من ده
يخش في ده، فالمشكله اكبر.
مش عارف ما كنتش بواجه المشكله دي خالص، مش عارف الاحساس اللي يعني الامتحانات كنت بلعب بلاي ستيشن ايام بلعب بلاي ستيشن ايام الامتحانات.
طيب يعني دي حاجه كويسه.
لا مش كده خالص.
لا دي حاجه كويسه وفي النهايه وصلنا لحاجه، يعني البلاي ستيشن طلع بيفيد.
طلع
في التلفزيون. لا
الرياضه ما بتعملوش ازاي؟ عارف كويس التعليم.
لا هو زي ما قلنا اذا كنا عايزين نتعامل مع الضغط قبل الامتحان لازم انا اعرف كويس ايه الهدف بتاعي. واكيد الناس لو كانت هدفها كليه معينه فده الغرض عنده. طب لنفرض يعني ان الكليه دي مش هقول لك انت ما جبتش مجموعه، ان الكليه دي في السنه دي اتلغت من التعليم اصلا ما بقتش موجوده، ايه هي الخطه البديله الثانيه؟ ايه هو الهدف الثاني؟ واذا كان المثال بالشكل ده مش هيقدر ان هو يفتح في تفكيرك حاجه كويسه، فاحنا لازم نتعامل مع ان احنا في ربنا عز وجل هو اللي مقدر كل شيء. احنا بناخد بالاسباب الماديه المتاحه لينا وفي النهايه التوفيق. احنا كلنا مؤمنين وكلنا عارفين ان التوفيق بيجي من عند ربنا، فانا لا اسال عن النتيجه، انا اسال على الاسباب او على الطريقه اللي انا عملتها. انا افضل اذاكر وبجتهد وبعمل اللي عليا، بذاكر بطريقه اقدر افهمها كويس، لان في طرق في المذاكره يعني العلوم دلوقتي عملتها في طريقه اساسا حفظ الذاكره، يعني الطريقه الذاكره بتاعتنا بتشتغل ازاي، لازم احنا نبدا نتبع الخطوات بتاعتها دي، وفي دراسات كتيره جدا معموله على حاجات زي كده وتمارين كمان ممكن الواحد يتبعها. فهي الفكره ان انا هاخد بالاسباب والنتيجه على ربنا، لازم يكون داخليا انا واثق من ده ان انا طالما عامل عليا ربنا مش هيضيع تعبي. داخل الامتحان نفسه لو فكره الضغط بقى النفسي، يعني حاجه شهيره جدا بتحصل ان تلاقي الواحد جوه الامتحان نسي الاجابه، بس اللي يتعب بقى قوي ان هو بعد ما يخرج يفتكر الاجابات يبقى مش عارف يعمل ايه في نفسه.
هو بيقول انت عايز تذاكر انا الصبح ومش فاهم العنوان بالذاكر كان مكتوب تحت ايه
بالظبط كده. هو اللي بيحصل
بيبقى تاثير لايه بقى
اللي بيحصل سريعا جدا هقول بس حاجه علميه كده سريعه. اللي بيحصل ان احنا عندنا طريقتين في تشغيل المخ, في طريقه بنسميها اللي هي الطريقه الانفعاليه او العاطفيه, وفي طريقه التحليليه اللي فيها التفكير وفيها الذاكره وحاجات زي كده. البني ادم لما بيخش الامتحان بيتوتر وينفعل, بيبدا بعد كده اول ما بينفعل بيخش بالعقل اللي هو مليان انفعالات ومليان توترات ومليان احاسيس سواء خوف او قلق او حاجات زي كده. والعقل اللي بيبقى الخاص هو عقل واحد بس انا بتكلم في طريقتين التشغيل, العقل اللي فيه الذاكره وفيه التحليل وفيه المعلومات كلها بيحصل له توقف. فبالتالي انا دلوقتي لو الواحد خايف والواحد منفعل, لو احنا دلوقتي قاعدين دلوقتي كده وانا قلقان ولا متوتر ولا حد قلقان ومتوتر مش هيعرف يطلع معلومات لان العقل اللي هو الخاص بالمشاعر والاحاسيس ما فيهوش معلومات. انما لما نقعد نهدى كده ونشرب كوبايتين نسكافيه ونقعد هاديين كده نلاقي ايه العقل التحليلي ابتدى يشتغل معانا. جوه الامتحان ده بيحصل لنا بشكل كتير ان احنا حتى اتعودنا من صغرنا ان احنا اول ما نخش امتحان ونقلق نقرا قران كده شويه نحل اول حاجه نعرفها الكلام ده ليه بنسميه هو تنشيط العقل التحليلي.
نسطر
كل الورق ولما يخلص نقول نعيد كده تاني
وندروس بقى. طب احنا معانا مداخله, معانا مصطفى من القاهره. السلام عليكم.
الو
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
مع حضرتك مصطفى فرحات من مبادره نفهم.
اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا
يعني اهلا بحضرتك.
اهلا بيك. ليك مشاركه معرفه موضوع الثانويه العامه.
طبعا الثانويه العامه وظروف الامتحانات طبعا والجو اللي شايف في البيت ده, فحبيت اشارك معاكم واقول لكم على المبادره بتاعتنا اللي احنا عاملينها اللي اسمها نفهم مبادره على الانترنت. بنحاول ان احنا نحل شويه مشاكل من اللي موجوده في الناحيه التعليميه والدروس اللي الناس مش قادره توصل لها, وبنحط الدروس التعليميه دي كلها على الانترنت من لكل الطلبه من اول ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي.
مصطفى ازاي يعني الموقع مسموعه ولا متصوره ولا ازاي؟
الدروس بتبقى عباره عن فيديوهات, فيديو تعليمي من 5 دقائق ل 20 دقيقه تقريبا الفيديو الواحد, بيغطي الدرس زي ما هو بيشرحه زي المدرسه بيشرحه في المدرسه.
تمام.
الجديد كمان اللي احنا عاملينه ان احنا بنخلي الطلبه نفسها تشارك معانا وتحمل الدروس لاصحابها, بمعنى ان انت بتبقى ساعات بتبقى مثلا لا فاتك درس فبتروح لواحد تقول له فهمني الدرس ده او المساله دي مش عارف احلها, فبيحلها لك بطريقه سهله انت بتقدر ان انت تفهمها بسهوله. احنا ده يعني بنستس او بنحاول ان احنا ناكد على حته تكون فهم طالب يشرح لاصحابه بنفس الطريقه اللي احنا بنشرح بيها للطلبه.
يعني بيشرح له بقى في فيديو برضه.
في فيديو برضه
فيديو على اليوتيوب.
على اليوتيوب من خلال الويب سايت بتاعنا بيقدر ان هو يخش على المنهج بتاعه ويختار الزاويه والترم ويختار الماده بتاعته, فبيلاقي كل الدروس اللي بتغطي كل الفيديوهات اللي بتغطي الدرس بالتحديد اللي هو فاتحه. يعني مثلا لغه عربيه نحو مثلا قول مثلا همزه الوصل, فبيلاقي ان في اكتر من فيديو بيغطي همزه الوصل دي بكذا طريقه صرف. ممكن طالب واحد معاه في المدرسه بيشرحها, ممكن واحد صاحبه, ممكن مدرس, ممكن مدرس من المدرسين اللي احنا بنتعامل معاهم, فاذا عنده تنوع وهو بعد كده بيتابع المدرس اللي هو شايفه من وجهه نظره الامثل في الشرح او بيناسب طريقه فهمه.
مش عارف احنا كنا جايبين تقريبا فيديوهات من عندكم, مش عارف هل تكون موجوده معانا في الاعداد ولا لا, لكن احنا هنحاول. انا كنت بس السؤال اللي عايز اختم بيه, الكلام دوت موثق من مدرسين او كده ولا شباب بس اللي عاملينه؟ يعني ايه صحه الماده العلميه اللي انا بتفرج عليها على موقع نفهم؟
كل اي حد بيبعت اي ماده علميه بتتراجع من قبل المدرسين وبيتوثق عليها وبتطلع على الانترنت.
تمام.
يعني احنا بنراجع في من ضمن البروسس اللي احنا ماشيين بيها بيبقى فيه مراجعه من قبل المدرس.
تمام. شكرا يا مصطفى, بنشكرك, ربنا يكرمك
ان شاء الله. نوعدك يكون في حتى
نقاش في امتحاناتكم وتحضير الامور يهدوا شويه الضغط عليهم
يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا معاك لقاء تاني حتى نعرض الفيديوهات دي بشكل اوضح عشان حتى الناس تستفيد منها بعد كده باذن الله. نرجع تاني اسلام, كنا بنتكلم لسه في
كنا في الضغط قبل الامتحان وتفصيل الاوراق.
انا عايز اقول لك على حاجه ظريفه جدا, يعني احد اصدقائي كان كاتبها لسه على الفيسبوك بيقول ان هو مر بتجربه غريبه. هو بيدرس في الكليه بنظام الكريدت اور, يعني اللي هو المواد حتى المشاهدين يعني اللي هي المواد انك لو خدت الماده او عدتها فده مش معناه سقوط ولا حاجه, لكن معناه ان انت ممكن تعيدها تاني وبتخلص يعني ساعات معينه من الدراسه. فبيقول ان هو فيها حصل مع اشكاليه مع احد الدكاتره, فهو الدكتور قال له احنا خلاص سقطك يعني حتى بعد ما تصلحه, بس هو لو سقطك خلاص. فهو الولد دخل على الترم هو عارف انه شال ماده فهيعيد علشانها, فابتدى يخش كل المواد اللي بعديها براحه بال على الاخر وفي دماغه ان حتى الماده اللي هيسقط فيها هيعيدها تاني. فبيقول هو فوجئ ان اولا مذاكرته اتحسنت اكتر بكتير وحتى اجاباته بقت احسن بكتير, بقى بيخرج ما بيراجعش تاني للامتحان. فحاجه غريبه قوي ان الواحد يعني لما يرتاح نفسيا بالشكل ده يعني يجاوب بشكل افضل بكتير او يذاكر بشكل افضل. ازاي الواحد بقى يتنقل للمرحله دي من غير ما يعيد ماده؟
هي مش حاجه غريبه, دي حاجه صحيه, لان هو ده الصح اساسا, ان احنا بنتذكر اكتر وبنفهم اكتر طول ما احنا الضغط علينا اقل. يمكن من الحاجات الظريفه من حضرتك يعني ذكرت ان احنا بنشوف حاجات على الفيس كده, الحاجات الظريفه اللي ممكن نلاقيها يقول لك الواحد داخل اساسا جوه الامتحان متواتر لدرجه انه بينقل اسمه من رقم الجلوس.
ده حقيقي
صح, احنا يعني تقريبا يعني كلنا كنا بنتاكد هو ده اسلام فعلا, هو الاسلام او لا هو اسلام فعلا حتى. فكنا بنلاقي حاجات زي كده من كثر التوتر والخوف اللي محطوط علينا من من الفقره او الوقت بتاع الامتحان ده, ان خلاص اي غلطه هعملها هتضيع مستقبلي. بالرغم ان احنا لازم زي ما قلنا فكره الفرصه الواحده دي نشيلها, الفرص متعدده, مفيش حاجه اسمها هي فرصه واحده وما جاتلكش خلاص, الفرص متعدده لان ربنا عز وجل حتى دايما في التوبه مفتوحه على طول, مفيش تعامل حاجه اسمها فرصه واحده وخلاص, وفي كل حاجه فيها فرص كتيره قوي. ازاي نوصل لمرحله الهدوء دي؟ احنا زي ما قلنا الواحد لما يقعد مع نفسه يغير تفكيره شويه كده, يهدي نفسه, يحط خطط بديله, يبقى في مرونه. يعني انا دلوقتي لو فضلت ثابت على حاجه واحده او مفكر في هدف واحد حصل بقيت انا ما حصلش انا انتهيت, يبقى انا كده اللي بدمر نفسي, لان انا اللي حاطط كل املي على حاجه واحده. طب ماذا لو لم تحقق؟ طب ما هو ده وارد. لازم يبقى فيها خطط بديله وفي مرونه تحقق النجاح اللي انا عايزه.
تمام. خطط بديله بمعنى ايه؟
خطط بديله بمعنى ان انا لو مرتب مثلا نفسي على كليه واحده دلوقتي, انا في عندي كليه انا باذن الله متارجت عليها وبذاكر عليها وعايز ان شاء الله بدعي ربنا اخشها. طيب لو ربنا ما اشاءش ده او ما كانش مكتوب لي ده, حياتها هتتدمر؟ لا. طب انا ايه الكليه اللي تيجي بعديها مثلا؟ ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها بحيث ان الاثنين دول يحققوا هدفي؟ ما اصل الهدف ليس دخول الكليه, ودي برضو من احدى الحاجات الخطيره. هو هدفنا ان احنا نخش كليه معينه؟
واحد مثلا يقول لك انا هدفي ابقى طبيب,
هو ده هدف؟ هو ليه هو حاجة؟ ليه
هو شايف طبيب؟ والده ووالدته مثلا اطباء. انا بحكي لك امثله
موجوده. جميل. ليه عايز يبقى دكتور؟
بابايا ومامتي اطباء, انا شايف ان انا لو دخلت الطب مثلا هيتوفر لي ان في عيادات موجوده اعرف اشتغل فيها بسهوله, هيوفروا لي بعد
كده فرص عمل. توفير شغل
وفرص
يعني
العمل بعد كده. انا بنقل لك صوره موجوده.
صوره موجوده.
وهم هيسهلوا لي بعد كده دخول عياداتهم مثلا, واتدرب بشكل افضل من غيري. يعني خلاص انا مستقبلي, شوف بقى دي كلمه, مضمون.
صح جدا. طيب لنفرض ان هو ما دخلش طب,
اتشرط
هذا الشخص ايه اللي هيحصل؟
اتشرط خلاص. طيب هو شايف كده.
هو شاف كده. ولو مشي ورا الطريق ده, لا هو بالتفكير ده هيلاقي ان ايه لما يكبر هيلاقي, او يعني لما يخلص الجامعه مش هيلاقي شغل ومفيش فرصه ومفيش اي حاجه, وممكن كمان اهله يمثلوا على ضغط ان هو طلعت فاشل العيله ما عرفتش تخش ازاي.
ده موضوع الضغط الاهل ده من اسباب, من اكبر اسباب الضغط اللي على الناس, ان مستقبلك هيضيع, مستقبلك هيضيع, مستقبلك هيضيع. هي رساله مسجله, هل هي رساله مسجله؟
طبعا بيبقى ضغط خطير جدا, ويمكن الاهل الواحد بيبقى تاثيره بيهم قوي جدا, لانهم اكثر ناس عارفين واكثر ناس بيثق فيهم. تمام. فتاثيرهم السلبي بيكون قوي. بس انا برضه عايز عشان ما نظلمش الاهل, هم بيعملوا ده بنيه حسنه, بنيه ان هو ده
تاثير كلها حسنه اسلام. بعدين
لا, ما احنا لازم برضه نقول عشان برضه اهالينا, انا عايز اروح البيت من دلوقتي, ان برضه اهالينا بيربونا باحسن طريقه يعرفوها. لو يعرفوا احسن منها كانوا ربونا بيها وعلمونا بيها, بس هم ربنا باحسن طريقه يعرفوها. فاحنا دلوقتي ربنا ادانا العقل وادانا العلم ان احنا نقدر نتخلص نفسنا من الضغوط دي. الحاجه اللي بتسبب الضغوط النفسيه الداخليه هو حديث النفس الداخلي. انا لو حطيت لنفسي مرونه, حطيت لنفسي خطه ثانيه, الكليه دي ما جاتش, انا عايز احقق حاجه من الكليه دي, انا عايز ابقى مدرس عشان اقدر اطلع جيل صالح. طب ربنا ما قالش ان انا دخلت ابقى مدرس مش عارف اطلع جيل صالح؟ انا هنا بتكلم ان ابص للهدف الابعد, مش هدفي فقط ان انا اخش الكليه دي. طب ما ياما ناس كان نفسها تخش كليه وتفوق في الثانويه العامه, وفي نماذج انا اعرفها كده, ولما دخلوا الكليه ما عملوش نتائج كويسه.
لينا واحد صاحبنا مشهور جدا
بقى
8 سنين في كليه هندسه, وهو ما شاء الله حد ناجح جدا في حاجه ثانيه. طيب. عايز اقول يعني هو مين
وصاحبك لازم بتقول عليه
ناجح جدا في حاجه ثانيه وبقى 8 سنين في كليه هندسه عشان يخلصها.
طب يبقى اذا
يعني كانت عبء عليه دخوله كليه هندسه
بالظبط ليه؟ لانه هو ممكن يكون عملها تحت ضغط معين عملها ومش عايز. انا هنا بتكلم ان البني ادم هو المسؤول.
احيانا الواحد بيغير الكارير بتاعه بعد ما
يا فندم احيانا ايه ده احنا كلنا يعني سوري يعني مش عايز اجمع
لا تقريبا كلنا
مش مهندس مهندس اتصالات
انا عايز اقول لك انا مهندس الكترونيات
برضه
هي اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنخش التعليم عشان طول عمرنا اتعودنا حد يختار لنا
صح
او حد يجبرنا على حاجه. لما بنخلص بقى الكليه بنكتشف ان احنا لا انا عايز اغير بقى, انا عايز ابقى حاجه. عشان كده في ناس كتيره جدا بتنجح بعد ما بتنجح في حياتها. ما بتكلمش ان نجاح التعليم مش جاي جدا وامتياز والحاجات ده نجاح مؤقت. بتنجح في حياتها ليه؟ عشان اختارت الحاجه اللي هي عايزاها. عشان كده انا بقول اذا كان عندي فرصه دلوقتي من واحنا في ثانويه عامه ان يكون عندي حريه في الاختيارات, يبقى فيها مرونه. ليه انا اقفل على نفسي؟ ليه اقفل على نفسي بكليه واحده؟ عايز اه طبعا في ناس احلامها, وانا مش بقلل من احلام حد, بالعكس ده هدف وربنا ان شاء الله يحققه للجميع وينجح الجميع. لكن انا هنا لازم ابص للهدف الابعد, انا ليه عايز ابقى طبيب, ليه عايز ابقى مهندس, ليه عايز ابقى صيدلي. في هدف عندي جوه داخليا, في رساله, هل الرساله دي لا تحقق الا بهذه الكليه؟ ده اللي انا اقصده من المرونه. بعد كده انا بعمل اللي عليا والنتيجه على ربنا. جمله مشهوره, احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا, دي حقيقه.
لا يعني كلهم ماتوا
والله يا ده يطلع من
الدكاتره اللي عاملوك
دايما دايما الاطباء كده, احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا, تعرف ان ان شاء الله خير. فعشان كده لازم دي يبقى مفهوم في المغنى, زي ما احنا بنقول
احنا كده بنتكلم على منهج حياه, مش بنتكلم على حاجه عاديه. يعني انا مش بنتكلم على الثانويه العامه تحديدا, انت بتتكلم على تقريبا ايه كل واحد في حياته لو متارجت حاجه او بيبص على حاجه معينه وما حصلهاش على طول لازم يكون مجهز خطه بديله للحاجه الثانيه اللي على طول بعديها, مش كده؟
بالظبط كده. عارف ليه يا فندم انا بعمل كده؟ عشان بادي يعني بطريقه غير مباشره ان الحياه مش هي الثانويه العامه وبس. شفت حضرتك قلت ده منهج حياه, لان الحياه ليست هتتوقف على الثانويه العامه. في ناس كتير قوي ما كانوش اساسا لا ثانوي, يعني الفكره كلها ان احنا لما بدي الحاجه دي مع حته نفسيه لازم نخلي بالنا منها, لما بندي شيء قيمه اكبر من قيمته بيتحكم فينا. يعني يعني لو حد, لو احنا نعرف حد مدي للفلوس قيمه اكتر من قيمتها هتتحكم فيها. لو انا مدي قيمه اكتر من قيمتها للامتحانات هتصبح الامتحانات هي اللي بتتحكم فيا مش انا بتحكم فيها. والبني ادم لو فقد التحكم ففقد الاتزان وفقد التحكم على حياته كلها, فبالتالي حياته هتبقى دايما مهزوزه.
خلينا ندي مثال عشان ما نقعدش الناس عاملين ندي امثله من الغرب ومن الاجانب ومن الناس اللي قدامنا. مثال من مصر, كلامنا في مجال الاعمال يعني العربي ده حاجه, يعني حد من اشهر رجال الاعمال في مصر. الراجل ده ما دخلش التعليم اصلا, يعني
ده مش بس كده,
امبراطوريه اعمال كبيره جدا جدا.
كمان دكتور فاروق البازي انا اذكر له كلمه, يعني هو كان بيتكلم انه ما دخلش كليه الطب وكان نفسه يبقى طبيب بشري, ما دخلش لانه ما كانش بيحب الانجليزي عشان دخل الانجليزي, فجاب مجموع قليل فدخل علوم. فهو يعني كان المذيع بيقول ساعتها طب انت تعاملت بسهوله مع الموضوع؟ قال له اه طبعا, وكنت لو دخلت ولو كنت دخلت طب كنت هبقى احسن دكتور في مصر, ولما دخلت علوم بقيت احسن جيولوجي في مصر, وكنت دخلت دار علوم كنت هبقى احسن راجل بتاع لغه عربيه في مصر. يعني هي كانت دي دماغه, يبقى احسن واحد في الحاجه اللي
هيحققها في الحاجه اللي يحقق ذاته او يحقق رسالته في الحاجه.
رسالة للاولياء, احنا التتر نزل على الهواء, رساله
والله للاولياء ان لازم يخففوا الضغط شويه على ابنائهم ويفهموهم الكلام ده, ان الدنيا بس مش نجاح مؤقت في شيء معين. التعليم هو احدى الجوانب اللي في جوانب كتير قوي في حياتنا, هو احدى هذه الجوانب. سمين. لكنها مش كل الجوانب. سمين. وطبعا نتمنى النجاح للجميع والتوفيق.
ربنا يكرمك يا كريم, منورتنا
وموضوع جميل والله.
يعني مش لازم تدمر اي هوايه عند ابنك او اي حاجه ثانيه بيعملها عشان ينجح في الثانويه العامه او عشان ينجح في الكليه. للشباب لو انت عندك اي حلم او اي طموح او اي هوايه اعملها بجنب الدراسه, ممكن تكون هي دي نجاحك في الحياه. دي كانت
مثال عندنا انت
عندنا امثله كتير قوي.
انا اتعلمت يا جماعه, انا خريج كليه
التجاره اصلا والله,
يعني انا كنت دبلومه في الموارد البشريه ودبلومه في التسويق.
لا بالعكس, ما انت لقيت حاجه بعد كده افضل فافتكرتنا. يعني بشكرك يا اسلام على شرفنا النهارده والله, وان شاء الله كان موضوع شيق, ويا رب يكون اولياء الامور والطلبه الاثنين استفادوا بيه, حتى احنا نفسنا استفدنا بيه ونطبقه مع اولادنا بعد كده ان شاء الله. بنشكر حضراتكم ان شاء الله, معانا بكره حلقه مميزه جدا الشيخ محمد الصاوي, هنتكلم عن صلاتنا رمضان, واستاذ وسام الشاذلي عن مشاكل في العلاقات الاجتماعيه بين الملتزمين.